في قلب الحدث.
السلام عليكم جميعا مشاهدينا الكرام أينما كنتم، تحياتي وليد عبد المقصود، والنهاردة يوم جديد لقناة الحكمة بتغطية ما يحدث من زخم سياسي في مصر والوطن العربي. في قلب الحدث قناة الحكمة بتقدم لكم كل أخبار السياسة، ولكن النهاردة موضوعي عايزين نفهم. لما كنا بنغطي أحداث التحرير وشارع محمد محمود والقصر العيني ومجلس الوزراء وأيا كانت الأحداث في الزخم السياسي السابق، كنا بنقول إن في طرف ثالث وأيدي مندسة وقلة مندسة، وترى هم مين وهم فين في أحداث بورسعيد. ولكن دلوقتي ما بعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى، عايز أقول لكم إن إحنا في أكبر خبر على مستوى العالم كله، انتخابات الرئاسة. مرشحي الرئاسة طبعا ما أكثرهم، ودخلنا موسوعة جينيس الأرقام القياسية بأكبر قائمة مرشحي رئاسة في موسوعة جينيس الأرقام القياسية. يعني مش عارف هل أبارك للشعب المصري ولا أعمل إيه. عايز أقول لحضراتكم إن إحنا عايزين نعرف إيه اللي بيحصل في مصر وفي الزخم السياسي اللي بتشهده مصر. لما يقولوا إن في أزمة في البنزين والسولار وفي تقسيم مسافات، مش موضوع إن الأجرة تزيد. لما نسمع خبر في اسكندرية وفي الغردقة إن في من رجال الأعمال وفلول النظام ممكن يشتروا عربيات كبيرة من البنزين من البنزينة نفسها ويروح مش يبيعها ويتاجر فيها زي ما كان بيعمل أحمد عز، لا ده ممكن يعني يسرب البنزين والسولار في الصحراء أو في الجبل زي ما بيقولوا. عايزين نفهم إيه اللي بيحصل، فين القوة اللي موجودة دلوقتي إن كانت المجلس العسكري أو أي قوة تانية. إيه هم أكثر ثلاث قوة مؤثرة على الزخم السياسي في مصر؟ عايزين نفهم أكثر وأكثر في لقائنا النهاردة في قلب الحدث من قناة الحكمة. هيكون ضيف النهاردة اللي هطرح عليه أسئلة إن شاء الله المحلل السياسي المحترم الأستاذ خالد غريب، وحضراتكم طبعا هتكونوا ضيوفي باتصالاتكم الهاتفية على الأرقام اللي هتظهر بعد الشاشة أو على الشاشة عفوا. بعد الفاصل إن شاء الله نلتقي مع المحلل السياسي الأستاذ خالد غريب، خليكم معنا.
الحكمة عينك في قلب الحدث.
مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله يقدم مصحف التبيان في متشابهات القرآن، والذي يحتوي على الآيات والألفاظ المتشابهات على هامش المصحف بطريقة سهلة وميسرة، يستطيع من خلالها حافظ القرآن الكريم أو من يرغب في حفظ القرآن أن يعرف الفصل بين الآيات والألفاظ المتشابهات. هيا احصلوا على هذا المصحف من مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله ميراث، لتكونوا من حفاظ كتاب الله وتكونوا مع السفرة الكرام البررة. هيا اقتنوا هذه النسخة من مصحف التبيان من مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله ميراث. هذا العرض بسعر مغري. أسعار مصحف التبيان للحجم الصغير 19 جنيه، والحجم المتوسط 29 جنيه، والحجم الكبير 39 جنيه زائد مصاريف الشحن. هيا انطلق معنا لتكون مع السفرة الكرام البررة. كل ذلك مع ملحق فضل القرآن وقارئه ومتعلمه وحامله، آداب قارئ القرآن وما ينبغي لحامله، كيف تحفظ القرآن الكريم، فهرس هجائي للبحث عن المتشابهات من الآيات، فهرس عن المواضع التي تراعى لحفظ، المفيد لتعلم أحكام التجويد. إعداد ياسر محمد مرسي بيومي، وقدم له الدكتور عبد الباسط هاشم مدرس القراءات العشر الكبرى والصغرى، الشيخ صالح محمد الطالب إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة، الشيخ عبد العليم عبد الجبار مراجع القرآن الكريم بمجمع الملك فهد، الشيخ أحمد حامد عبد الحافظ مدرس القرآن الكريم والقراءات العشر الشيخ فرج عبد العال أحمد مدرس القرآن والقراءات وعلوم التفسير، الشيخ صلاح محمد شبانة مدرس القرآن الكريم بالحرم النبوي الشريف. للحصول على هذا المصحف يرجى الاتصال على الأرقام التالية من داخل مصر 02-38-30-6470-002-010-688-07- 876-8876 لطلبات الجملة والتوزيع الخيري 010-888-94008 وبسعر مغري. الآن احصل على مصحف التبيان في متشابهات القرآن. اتصل بنا الآن أينما كنت، نصلك أينما كنت. إن وجدتم الخطوط مشغولة فعاودوا الاتصال لاحقا، لكن اتصلوا. تنبيه هام: في ظل الزخم السياسي الذي تشهده البلاد في الفترة الراهنة وسرعة الأحداث الجارية وكثرة الأخبار السياسية المنتشرة ما بين الصحف والقنوات الفضائية المختلفة، قررنا تدشين خدمة أخبار الحكمة حرصا منا على مصداقية الخبر وتغطية الأخبار على مدار الساعة. أخبار سياسية ومنوعة وعاجلة تصلك أينما كنت. للاشتراك في هذه الخدمة فقط أرسل كلمة خبر على الرقم التالي 136. إن كنت من مشتركي خدمة اتصالات أرسل حرف الكاف للرقم التالي 49. إن كنت من مشتركي خدمة فودافون وآملين من الله أن تنال الخدمة رضاكم. الحكمة عينك في قلب الحدث.
الحكمة
عينك في قلب الحدث.
إذن خلينا نشارك مع بعض النهاردة في اللقاء السياسي مع المحلل السياسي الأستاذ خالد غريب، وعايزين نفهم إيه اللي بيحصل في الزخم السياسي في مصر. أهلا بك يا فندم.
أهلا وسهلا.
إزاي حضرتك؟ منورنا.
الحمد لله.
النهاردة موضوعنا يعني شبه تقيل شوية، عايزين نفهم، مش عارف بقى أنا ولا الأستاذ المشاهدين، ولكن حضرتك بقى تدينا رؤية من المحلل السياسي في الأحداث. بداية الربيع العربي، ثورات الربيع العربي إدى الثقل للشارع العربي، فمن هنا جه قوة نموذجية للشعب انه يكون قوة فعلا، طرف اول مش تاني ولا تالت من الثورات العربية على الساحة. احنا عايزين نعرف وتحليل وجهة نظر حضرتك للقوة الثلاثية في المشهد السياسي. حضرتك انت ذكرت معايا قبل كده بتقولي ان الشعب قوة اساسية او الشارع، عايز حضرتك بس تفسر لي الاول قوة الشارع دي جت منين، يعني شرعيتها جت منين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الحقيقة باشمهندس وليد، في كل موقف احنا نتعرض ليه سياسي لابد من وضع أيضا المفردات أمام المشاهد.
تمام.
الموقف اللي احنا فيه حاليا واللي بتمر به المنطقة العربية فضلا عن مصر طبعا، بلا شك ان هو موقف جديد، عشان كده عامل حالة ارتباك عند الناس وحتى عند المحللين وعند مراكز الابحاث نفسها. يعني
تمام.
ليه؟ لانه فعلا زي ما حضرتك قلت في المقدمه انه تولدت قوه كانت موجوده ولكن خامله، كانت في مرحله خمول، هي قوه الشعوب.
تمام.
اللي هي في الاصل هي موجوده، لم تخلق من العدم، ولكن الانظمه اللي فاتت خلال الفتره السابقه كانت عندها ادوات عمل خمول لهذه القوة. فبالتالي فعلا زي ما حضرتك قلت، لما ظهرت هذه القوة أصبح المتحكم في المشهد الآن ثلاث قوى رئيسية لا رابع لهم، عشان في بعض الناس بتخلط في هذه
يعني المسألة. حضرتك عايز تقول ان الشعب هو الشعب والقوة ما زالت موجودة ولكن كان في تعتيم
وخمول. بالظبط. لا مش تعتيم بس، ده كان في حقن او في ادوات هنتكلم فيها
بالزبط.
كانت عامله هذه القوه في حاله خمول وكمون.
واخد بال حضرتك؟
القضيه يعني في بشكلها الشامل انه كل المشهد السياسي الحالي في المنطقه العربيه وفي مصر تحديدا، عشان نقدر نحلل بعد كده الاحداث اللي هي الموجوده حاليا على الساحه.
تمام.
بنقول انه في ثلاث قوى رئيسيه. القوه الاولانيه
الشعب.
لا، رقم واحد هي القوة العسكرية التي لا زالت موجودة، ودي مسألة طبيعية بديهية. القوة العسكرية، هذه القوة العسكرية في الأساس كانت موجودة من الأصل، كان بيتحكم فيها وفي توجيهها الأنظمة البائدة، الأنظمة الدكتاتورية. أنا بتكلم بصفة عامة في المنطقة. دي أول قوة، القوة العسكرية المسلحة والتي تمتلك صيغة قانونية لاستخدام السلاح طبعا، ليه؟ للحفاظ على الأمن والحدود وكذا وكذا، والمهام المقدسة التي من المفترض أن يعني تكون هذه القوة موجهة إليها. دي رقم واحد. ودي القوة خلينا بس نعملها معادلة رياضية كده نديها رقم واحد.
واحد.
القوة رقم واحد فعلا. وهي رقم واحد فعلا على في 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 في, في مجريات الامور دلوقتي.
يعني القوة العسكرية تتمثل باستخدام السلاح. عايز حضرتك تقول كده.
بس استخدام قانوني للسلاح.
قانوني.
دستوري شرعي.
ايوة.
شعبوي. يعني الشعب حتى اللي مدي هذه الشرعية لاستخدام السلاح فضلا عن القانون وفضلا عن الدستور.
ولكن مش في كل البلدان طبعا بتتم او بتتم.
احنا بقى هنيجي بقى بالزبط. في الحيادية ما احنا أيوة. الحيود خلينا نسميه الحيود بعد كده ده التحليل. بس احنا بنحط المفردات الاول عشان الناس تقدر تستوعب او تقدر تفكر او حتى على الاقل تشوف نفسها فين في هذا المعترك وهذه الصراعات الغريبة والاحداث المتصارعة.
اذا هيكون في مفارقات وفي امثلة مثلا زي مصر وسوريا كلها
طبعا بالضبط كده والصراعات الربيع العربي كلها.
ايوه
ده رقم واحد. رقم اثنين القوة الاخرى التي ظهرت والتي يعني كانت خاملة ثم اراد الله والله فقط يعني جاتنا عند الله عز وجل كل المحامين اجمعه لان دي ما كانش حد وراها
تمام.
هي قوة الشعوب التي كانت خاملة. طبعا خاملة ليه؟ دي كانت ليها يعني اسبابها واسباب كثيرة جدا وتراكمات سابقة في التعاطي السياسي مع الشعوب في هذه المنطقة تحديدا منطقة الشرق الاوسط التي اراد لها او يراد لها
تمام.
ان تتوجه بفعل ريموتات او ريموت كنترول من اماكن خارجية
تحكم عن بعد
بالضبط كده. فبالتالي كان وجب لان هذه القوة ليها سمات. قوة القوة رقم اثنين خلينا نسميها قوة رقم اثنين اللي هي قوة الشعوب.
أيوة.
دي ليها سمات تختلف عن القوة رقم واحد. ما هي هذه السمات؟ ان هي قوة متغيرة صعب السيطرة عليها تحتاج الى جهد كبير جدا وادوات كبيرة جدا لتوجيهها والسيطرة عليها. كثيرة المفاجآت. خلينا نذكر هذه السمات لهذه القوة اللي هي رقم اثنين. خلاص
رائع.
معلش اكمل بقى قوة رقم ثلاثة عشان نخش في الربط ما بين هذه القوة الثلاثة واسقاطها على المشهد اللي موجود. القوة رقم ثلاثة والتي لا يستهان بها هي قوة الاعلام في الفترة الحديثة تحديدا يعني. هي كانت موجودة في السابق لكن تم الارتكاز عليها وتنشطها للحد التي يعني وصلت به الى مستوى القوى المؤثرة تأثير مباشر للتغيير. هي كانت قوة الإعلام. خلاص
بما ان حضرتك بقى وصلت النقطة الثالثة هو الإعلام. حضرتك ذكرت وقلت دلوقتي في قوة خاملة. انا قلت لحضرتك دلوقتي تعتيم. اقصد من التعتيم بس ما رضيتش ارد على حضرتك يعني في البداية ان هو تعتيم من الإعلام لان الإعلام ينقسم ان كان هو موجه كده كده موجه لا هيكون فيه كمي وكيفي.
بالظبط
كده بالظبط. فانت دلوقتي هندخل بقى على ايه اللي هي النقطه الثالثه لقوه الاعلام.
قوه الاعلام بالظبط كده. بالفعل الاعلام كان بيدور في محورين رئيسيين عموما يعني. الاعلام هو الاعلام من المفترض ان يكون اعلاما كميا وليس كيفيا. بمعنى ايه الفرق ما بين الاعلام الكمي والكيفي؟ المفروض الكمي انت بتدي الناس بتنقل لهم كم من الاحداث والتفاعلات او حتى الدراما واخد بال حضرتك اللي بتعكس واقع المجتمع. بتجيب كميه من هذه المعلومات وبتديها للناس زي ما هي يعني بتنقل
كم
انت ده دورك كده.
اذن هو كمي
كمي بالظبط كده. لا تتدخل لا في توجيه ولا في كذا ولا في ولا في كيفيه خبر او سياقه او كذا. ده من المفترض ان يكون الاعلام النزيه ان لا يعني يحدث تغيير للحدث من ما انا كاعلامي اشيله وبدي للمشاهد. دي مهمة مقدسة وأمانة اسمها أمانة يعني إعلامية أو صحفية. ولكن الإعلام الكيفي يختلف اختلاف جذري عن الإعلام الكمي. بمعنى إيه؟ الكيفي بقى باخد الخبر الأول وأنا كقناة أو كإعلامي أو كمقدم أو كمخرج أو كمنتج أو واتيفر وخبر حياتك باخده أحطه في الكيفية التي أريدها لخدمة قضية أنا أحملها أنا شخصيا أيديولوجية معينة أعادي طيار معين أعمل كذا. طبعا هذا الموضوع ظهر بصورة فجة في الفترة الأخيرة. ليه؟ لماذا؟ لأن حصل فيه بقى إيه؟ ظهرت كل هذه القوة وبالتالي كان الإعلام ده بيحضر له من فترة طويلة وبيجهز له. كانت الأنظمة اللي فاتت دي برضو كانت بتلعب بيه وتشتغل بيه برضو كله
كان سلاح قوي فعلا.
طبعا
كان سلاح قوي
بالضبط. لكن لم يصل إلى مرحلة يعني ان هو ممكن يقف امام القوى المسلحه مثلا يعني الان يقف واخد بال حضرتك. فاللي حصل كمان ان مقدمين البرامج بالذات لما بدانا نخش في قضيه التوك شو
بالزبط.
برامج التوك شو دي بالذات يعني
برامج الحواريه
فاصبح اصبح انت لو لاحظت ان مقدم برنامج التوك شو مش بيعمل توك شو ولا حاجه ده هو نفسه بيضيف في الحلقه
وليه راي
طبعا ده هو اللي بيطرح القضيه هو اللي بيناقشها، هو اللي بيجتزئ الحقيقة من كذا، هو اللي بيكون محضر خبرين ثلاثة يحطهم كده تحت الموضوع ويوثقهم، هو اللي بيحاول يلخبط التيار الآخر المعارض. فأصبح إعلام كيفي غير نزيه. أنت لو عايز المشاهد الكريم عايز يعني يضع يده على هذه القضية ويفهمها بصورة مباشرة
كمثال مثلا،
كمثال
يعني احنا مثلا ممكن نقول مثال مثلا بين مصر مثلا وسوريا
بالضبط كده في تغطية اوهات
من قبل القنوات الاخبارية المتخصصة، بلاش ذكر اسمها.
طيب خلاص
أيوة
جزاكم الله خيرا. تمام جدا فعلا على الاقل القنوات المعنية قوي بقضايا الأمة تابعها في نقل الاخبار او تغطية ثورات، الثورة التونسية، الثورة الليبية، الثورة 25 يناير.
تمام
خلاص انتوا خدنا انطباع عنهم القنوات دي. تعال دلوقتي شوف التغطية للثورة السورية، هتلاحظ الاعلام فرق قضية الكيف والكم.
أيوة.
كان ايام الثورات تغطية ثورة مصر وثورة ليبيا وثورة كذا كان كله اعلام كيفي، اعلام كيفي يعني معانا في الحدث في قلب الحدث في كل شيء موجه بالحارة وبالشارع زي ما انت كنت
فاهم.
اما الان في سوريا اعلام كم فقط عمال يقول لك اخبار بس،
اخبار ومحدش فاهم
ولا حاجه،
محدش فاهم
خالص بالظبط كده، وبيعمل توجيهات كمان في الخبر يعني. أيوة. يعني يعني على سبيل
المثال فاهم من الجمهور، من المشاهد البسيط اللي هو ما عندوش وعي ثقافي.
طبعا
هو شايف الشاشه جايبه احداث سوريا بس هو مش فاهم مين الصح ومين الغلط.
احسن وهدي لك مثال برضو يعني تقني او حرفي شويه. ماشي. لما اجي انا خبر الجيش الحر السوري مثلا ضرب كذا او وقع حصلت في اي مكان في حلب في وقريبا الموضوع ده حصل يعني،
تمام
بسقط الخبر وفي نفس الوقت اقولي وحصلت هذه الانفجارات في منطقه مليئه بالكنائس وبالمش عارف ايه ليه ايحاء ان انا بعمل توازن بالانس يعني انه الجيش السوري ده كده متطرف.
أيوة.
ان انا حتى بقوي من حجه مثلا بشار الاسد اللي هو بيحاول يدعي انه الثوار دول بينتموا الى طائفيات وان هم ارهابيين وانه كذا. فالخبر هنا في سياقه كمي او كمي
صحيح.
لكن في يعني اتزان ايه
لمس كلمه حساسه الكنائس في اخر الجمله وسبها
بالظبط. ومع ذلك هذه الكلمه ليها صدى وليها تبعات لان
تمام.
الاعلام الموالي لبشار أيوة. الاسد على سبيل المثال عمال شغال الاله بتاعته ايه ارهابيين طائفيه مش عارف ايه كذا، بيحاول يعني يعمل فجوه ما بين الثوار كالعاده
أيوة.
وما بين الشعب السوري. فده مثال للفرق بين الاعلام التبليغ. فاذا القوه رقم ثلاثه هي قوه الاعلام الحاليه في المشهد، احنا هنتكلم عن مصر يعني وعلى المنطقه العربيه، يبقى بالتالي عندنا ثلاث قوى رئيسيه تتحكم
العسكري
القوه العسكريه اللي هي من المفترض ان تكون قوه عسكريه قانونيه
تمام.
تحمل دستوريه السلاح وكذا وكذا
وتستخدم
وكذا.
السلاح بالقانون
بالضبط لكن في نطاق اطار معين مهمه مقدسه معروفه للجميع
حمايه الوطن
بالضبط كده داخليا وخارجيا
تمام.
القوى الثانيه اللي هي كانت خامله ثم بدات في الظهور لان دي على فكره دي مهمه جدا لان
طبعا.
دي هتيجي تبرر لنا وتفسر لنا مواقف حدثت امس
بالزبط.
والان واليوم
صحيح.
القوه الخامله الاخرى
قوه الشعب
ولكنها هي قوه صعبه
التحكم
فيها وكثيره عليها. المفاجآت وكذا وكذا ليه؟ لان احنا نخش بعد كده في التيارات اللي هي متصدره للمشهد السياسي لن تخرج عن الثلاث قوى دول. التيارات دي بتتحرك في اطار او بتستمد يعني فاعليتها من هذه الثلاث قوى. ما فيش حتى قوة اللغو الخفي، واسمح لي عشان اختم موضوع التوازن موازين القوى دي اوانطة معلش في المصطلح يعني اللي
اللغو الخفي اللي هو يساوي الطرف الثالث
لا 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 لا, لا يساوي ما. محصلة
لا اللي هم كانوا بيقولوه في الاعلام
هم بيقولوا طبعا
بالضبط
في قوة خفية
بالضبط
كده لا الحقيقة انه هذه قوة اللغو الخفي دي دي مش قوة جديدة، ده هي محصلة صراع ما بين الثلاث قوى دول.
صحيح.
ظهرت قوة تانية بقى إذا كانت فلول إذا كانت أسرع لا يمكن لها أن تعمل خارج سياق هذه الثلاث قوى.
أي حاجة العسكرية تفريعة بس هم دول الأساس
بالضبط محصلة
أيوة.
صراع الثلاث قوى اللي أنا ذكرتهم ظهرت تبعات للصراع هذا تسمى بقى قوة خفية، لكن هو ولا خفية ولا حاجة، هي تبعات هذا الصدام وهذا الصراع اللي احنا هنخش فيه بالتفصيل.
يعني صعوبة التحكم بقى في القوة التانية اللي هي الشعب أو الشارع.
أيوة.
اختلاف الأيدولوجيات مثلا ما بعد الثورة وكل واحد وفكره
بالتفصيل.
ده صحيح
بقى. أيوة ما هو أنت كده حطيت إيدك بقى دخلت يعني في رب القضية.
تمام.
الحقيقة القوة دي كانت جديدة، ما أنا بقولك جديدة كانت خاملة ظهرت، ولكن هناك تيارات كانت شغالة على هذه القوة من فترة طويلة لأن هو ده تقريبا السلاح الوحيد اللي هتمتلكه اللي هي القوة الشعبية وخبر حضرتك وقوة الشارع. لكن جميع التيارات عشان تبقى عارف يعني ويعرف المشاهد
تمام
التحليل ان جميع التيارات الان اللي هي المتصارعة في المشهد السياسي هي كلها شغالة على قوة رقم 2، كلها شغالة على هذه القوة.
جميل.
شغالة عليها يعني تحاول ايه تستقطبها استقطاب استقطاب يعني.
صحيح.
سواء التيارات الليبرالية طبعا التيارات الإسلامية الصراعات الأيديولوجية كلها كل أيوة. الأيديولوجيات اللي شغالة اليومين دول شغالة على قوة رقم 2 حتى بما فيها القوة العسكرية لأن القوة العسكرية تعلم أن هذه القوة رقم 2 هي الوحيدة اللي بتدي الزخم للتيارات المنافسة لها أو المتصادمة معها أو التي ممكن أن تتصادم معها. وقد يحدث وهذه قضية خطيرة جدا وهي حصلت بالفعل، أنا على فكرة يعني اسمحوا لي أن أنا هتكلم بوضوح، الأمر لم يعد يحتمل.
طيب
أنا هتكلم بشفافية ووضوح،
ما فيش مشاكل. ما هو ده حوار مفتوح مع حضرتك طبعا مع السادة المشاهدين.
اتفضل.
خليني ألخص بس للسادة المشاهدين دلوقتي، إحنا بنتكلم في موضوع عايزين نفهم في لبس في الموضوع شوية، وعايزين نعرف أهم ثلاث قوى موجودة في الزخم السياسي، القوى العسكرية والقوى قوة الشارع وقوة الإعلام. وفسرنا طبعا مع السيد المحترم خالد غريب المحلل السياسي. عايز حضراتكم تتواصلوا معايا من خلال الأرقام اللي ظهر على الشاشة تباعا، تقولوا تعليقكم على اللي احنا قلناه وتقولوا مشاركاتكم إن شاء الله دلوقتي ونستقبلها، ولكن هدخل في موضوع في غاية الأهمية ألا وهو القوى السياسية الإسلامية وتوازن القوى السياسية الإسلامية. عرفنا على الساحة حزب وليد جديد اسمه حزب النور، خلاص تم تأسيس الحزب ونجح ان هو ياخد رقم 2 تحت قبة البرلمان، وقبل منه حزب تابع لجماعة الإخوان وهو الحرية والعدالة رقم 1. في اختلاف دلوقتي، هربط الكلام اللي انا بقوله دلوقتي بتأييد بتأييد مين اللي هو اللي هو بتاع مجلس
العدالة؟
لا مجلس الشورى مجمع مجلس الشورى
مجلس الشورى العلماء
مجلس الشورى العلماء عفوا مجلس الشورى العلماء لتأييده لأحد مرشحي الرئاسة وهو الأستاذ حازم صلاح أبو
إسماعيل.
في دلوقتي احنا حاجة عشان انا شعار دلوقتي عايزين نفهم بعد تأييد العلماء لمرشح رئاسة فين الحزبين اللي هم طبعا بيندرجوا تحت التيار الإسلامي اللي هو حزب الحرية والعدالة والنور، ليه لحد دلوقتي ما تمش تأييدهم للمرشح المحتمل حازم صلاح أبو إسماعيل؟
تمام
اتفضل.
يعني انت طبعا القضيه اللي انت طرحتها دي قضيه فعلا مهمه في غايه الاهميه، لكن لابد قبل ما ندخل فيها مباشره نوضح مسار التيارات الاسلاميه عندما يعني دفع بها، خلي بالك من المصطلحات، يعني دفع بها فجاه الى المشهد السياسي وخبرها. وطبعا منها يعني عايزين نتكلم بمنتهى الوضوح انه مثلا جماعه الاخوان المسلمين وطبعا الزراع السياسي بتاعها حزب الحريه والعداله واخد بال حضرتك ده ممثل لتيار اسلامي، ولكن ب ب ب ببرنامج معين. انا عايز بس هنا عشان برضو المشاهد يفهم، احنا عايزين نحلل كل حاجه.
ايوه
هو فعلا جماعه الاخوان المسلمين ليها تحمل مشروع اسلامي، ولكن المشروع الاسلامي هذا الى الان الى هذه اللحظه التاريخيه، يعني مش بتكلم عن اللحظه المصريه التاريخيه، لم تتضح رؤية موحدة لماهية فكرة المشروع الإسلامي ده ابتداء. ولذلك حصل إيه بناء عليه إنه حصلت رؤى مختلفة لأدوات التطبيق والوصول إليه.
بمعنى
بالضبط كده بالضبط، إنه نيجي مثلا لجماعة الإخوان المسلمين. جماعة الإخوان المسلمين دي تحمل الإسلام هو الحل، لكن الإسلام هو الحل بأي صورة؟ لأن إحنا لما بنقول مشروع إسلامي يبقى إحنا خدنا الشريعة الإسلامية وضعناها في إطار دستوري، إطار آليات تطبيق لتسيير حياة المجتمع. دي مسألة، لكن بأي كيفية بأي صورة بأي شكل حصل فيه اختلاف في الرؤى ما بين الأحزاب المختلفة اللي هي بتحمل فكرة المشروع الإسلامي، وطبعا بطبيعة الحال هذا الأمر مع حزب النور. دي النقطة رقم واحد عشان بس نفهم إيه الصراعات جاية منين وأبعادها إيه وأساسها إيه يعني وحالة الاشتباك اللي موجود. اللي حصل انه بصراحة جه حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل للرئاسة الشيخ حازم طرح المشروع الإسلامي، طرحه نقل فكرة الشريعة الإسلامية قضية المشروع الإسلامي اللي احنا بقالنا شوف سنين قد ايه بنقول من سقوط دارة الخلافة الإسلامية وخبر حياتك واحنا بننظر للمشروع الإسلامي.
تمام.
طرح المشروع الإسلامي نقله من الكتب الفقه الى كتب السياسة إن صح التعبير، نقل المشروع بشكل يعني يقبله الجميع تقريبا قدر يوصل، ودي كانت عبقريه غير طبيعيه. انا عايز مش عايز يعني تبقى شكل دعائي، انا فعلا بتكلم سياسيا فقط يعني. تمام. عمل بشكل عبقري جدا للغايه، لدرجه ان التيارات المتصارعه اساسا والرافضه لفكره المشروع الاسلامي من حيث المبدا قبلت المشروع في هذا الشكل بدون تقديم تنازلات. خلي بالك، اذا هو حقق معادله في غايه الصعوبه. المعادله دي انا الى الان مش فاهم هو حققها ازاي، ده حقيقه يعني. تمام. المعادله دي صعبه جدا، ده اذا كان في هناك تيارات اخرى قدمت تنازلات لمحاوله المرور بالمشروع الاسلامي وسط التيارات الليبراليه ولم تستطيع، والى الان لم تستطع. لكن عبقريه الشيخ حلمي صلاح اسماعيل انه نقل هذا المشروع نقله، كنا احنا لو كنا عايزين يعني نشتغل هذه النقلة أو نشتغل بيها يعني محتاجين مثلا على الأقل من 20 إلى 30 عام علشان نقدر نقنع الناس حتى على الأقل، أو نقنع المخالفين أو نقنع الليبراليين أو نقنع المسيحيين بفكرة المشروع الإسلامي كمشروع سياسي. طيب. يعني حتى يعني أنا بس عايز أدي يعني لفتة في هذه القضية، لأنه المشروع الإسلامي قد أنا أتعاطى معاه مسلم يعني أتعاطى معاه بشكل عقدي سياسي، أما الآخر فله الحق أن يتعاطى مع المشروع الإسلامي سياسيا فقط لا غير، ملوش دعوة بالحكاية بتاعت المعتقد. يعني أنا قد يعني أتعاطى مع المشروع الإسلامي تقربا إلى الله عز وجل وفي نفس الوقت أسير بحياتي اليومية، أما الآخر الذي غير مقتنع، وأنا ده رسالة ببعتها للليبراليين أو حتى المسيحيين، أن أنت خد النظريات المطروحة من المشروع الإسلامي كنظرية مجردة سياسية وابحثها، ما هو الآخر الغرب بيعمل كده.
طب بالنسبة للأحزاب التيارات الإسلامية طبعا الأبرز النور والحرية والعدالة، هل ممكن يعملوا ترشيد للمسار في الناحية السياسية؟
ما هي بقى هنا عشان نوصل لقضية ترشيد المسار دي احنا لازم نستكمل يعني التطور اللي حصل في الأيام الأخيرة.
انا عايز اعرف الأول هم يقدروا ولا لا؟
والله احنا مراهنين على كده يعني انا حتى في هذه في هذا البرنامج يعني كنت عايز ابعت رساله بهذا المضمون، لابد من ترشيد المسار. مش ممكن يا باشمهندس وليد يعني مش ممكن ان احنا نردق من الجحر مئات المرات، مش ممكن، هذا غير حقيقي. ويكون قدامنا الحل ببساطه موجود وفي منتهى البساطه، ونبقى مصرين على استراتيجيات باليه، اسمح لي باليه.
طب هو الحدث دلوقتي في مصر صعود طبعا التيار الاسلامي، هل ده احنا ممكن نصنفه ان هو فرصه للتيار الاسلامي؟
ما هو فرصه لو 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 حسن التعاطي معاه، لكن هو سلاح ذو حدين. ما هو قد يكون
في تنازل في او بطء قرارات في المجلس في مجلس الشعب.
ايوه
مش ملموسه
فعلا، ده في بطء قرارات ايديولوجيه ان صح التعبير او سياسيه او استراتيجيه عند التيارات، وانا بقولها بمنتهى الوضوح. في بطء قرارات وبطء وفي حذر غير مبرر. يعني هناك مواقف تاريخيه لا تحتاج الحذر الشديد لان دي يسهل استدراجك منها، وده اللي تم.
اوكي انا عفوا، بس انا اصلا موضوعي عايزين نفهم.
انا
فدلوقتي انا تحت قبه البرلمان نجح التيار الاسلامي.
تمام.
في حاجات مفتعله، يعني في احداث مفتعله في الشارع، يجي مجلس الشعب يناقشها. طب احنا مش فاضيين للكلام ده، لدرجه ان كانت نسبه مشاهده فوق 90% ودلوقتي حدش بيتفرج على مجلس الشعب.
هو بقى ده الحقيقه دي. دي ده الاستدراج اللي انا بتكلم عليه
بالظبط،
هو دي قضيه الاستدراج.
رؤيتك بقى
تكلس، رؤيتنا تكلس استراتيجيات التيارات الاسلاميه تكلس. ولفظ التكلس ده معناه جمود الاستراتيجيه هي يعني انا كنت بتعاطى بهذه الاستراتيجيه اثناء ظروف معينه وفرضتها لكذا وكانت ناجحه اياميها، زالت هذه الظروف لازلت بشتغل بهذه الاستراتيجيه مما يسهل قضيه استدراجي، وده ما تم. انا اعني بذلك الاخوان المسلمين.
تمام.
انا اعني بذلك اللي حصل ايه، انت عارف الاستراتيجيات الشيوعيه بتاعت زمان.
تمام.
يعني في كتب العلوم السياسيه يقول لك ايه، خطوه للخلف وخطوتين للامام، دي استراتيجيه قديمه.
تمام صحيح.
بتاعت الشيوعيه، النظام الشيوعي كان له استراتيجيات كده في الاتحاد السوفيتي زمان، يقول لك خطوه للخلف وخطوتين للامام، فيعمل لك خطوه للخلف تقوم انت متقدم وعامل كل حاجه وتبتدي بقى تقدم كل الثغرات اللي انت تركتها من الاول علشان تؤخذ عليك الان، ثغرات معينه تركت وكانت معروفه متروكه ليه يعني.
كان انا كنت عايز اسال حضرتك برضه في موضوع اللي هو مجلس الثوره مش مجلس الشعب، بس خلينا ناخد مصطفى من القاهره. استاذ مصطفى اهلا بيك.
اهلا وسهلا، السلام عليكم.
وعليكم السلام. راي حضرتك ايه في الكلام اللي بنقوله النهارده؟ عايزين نفهم واهم ثلاث قوى سياسيه موجوده في المشهد السياسي. اتفضل يا فندم.
الله يخليك. هو طبعا برحب بحضرتك وبالاستاذ خالد.
الله يكرمك.
هو بالنسبه للثلاث قوى الموجودين هو في لغط كبير جدا موجود
تمام،
ومن الاول من بعد الثوره 25 يناير الثوره على طول ان عندنا القوى الاسلاميه طبعا احنا 30 سنه مرت هي بخبره وبهجمات كثيره وفهم هي الشعب الثغرات وال وجميع الهجمات اللي كانت هجمها القوات الليبراليه او المضاده ليها
تمام.
فهي كانت على طول اول ما مجلس الشعب اشتغل والاخوان والحريه والعداله والنور كانوا اشتغلوا مع بعضهم على سبيل ان هم يبقوا ضد المواجهات وقف على الثغرات ياخدوا الثغره باول باول ويواجهوا في المجلس ان كل قضيه تتقابل على طول يعني
تمام. طب دي رؤية حضرتك، طب انت تحليلك طب للثلاث قوى السياسية اختار اي واحدة تتكلم فيهم، القوى العسكرية ولا الشارع ولا قوة الاعلام؟
لا طبعا احنا نتوكل في الشارع لان هو اللي هو صعب القرار وهو اللي تعبان وهو اللي بيمر بجميع الظروف وانا اللي يعتبر كله من الشارع لان احنا كله يعتبر هو الشارع اللي اهم شيء عندنا.
طب تمام، شكرا جزيلا استاذ مصطفى، راي حضرتك وصل. وبرده ممكن اصيغ برده بعد المداخله دي ان انا اقول المحلل السياسي الاستاذ خالد غريب بيقول ان ترتيب 1 القوه العسكريه، 2 قوه الشارع، 3 قوه الاعلام. يمكن يكون لحضراتكم راي تاني او ترتيب تاني في الموضوع ده.
هو في تعليق بس قلت لك القوه الثانيه متغيره قد تزيد او قد تساوي او قد تقل عن القوى الاولى، فبالتالي حتى ده مربط تفسير او مناط تفسير التعاطي والصراع الحالي الدائر اللي احنا سمعناه من امبارح من اول او امبارح ما بين القوى رقم 1 والقوى رقم 2، لان القوى رقم 2 التيار الاسلامي اللي هو جماعه الاخوان المسلمين والتيارات الاسلاميه هي يعني تضرعت او استقوت بهذه القوه امام القوى الاولى، فبالتالي المجلس العسكري خطوة للخلف خطوتين للأمام البسيط ساعة معروفة يعني صحيح. عارف ازاي تعالي فثم عندما حدث يعني تم امتصاص جزوة ثورة الشعب تمام. وده اللي حصل بالضبط واستخدمت الطيارات دي كإسفنجة لامتصاص كالعادة زي تكرار مشاهد تاريخية أو جسور لمحاولة الاستيعاب الرؤية واستيعاب الشارع أصبح الوضع دلوقتي خلاص كانت القوة قوة رقم 2 كانت زيادة عن القوة رقم 1 فوصلت لغاية ما تساوت ثم قلت عنها فبالتالي يحدث تاني يعني السيناريوهات تتكرر ويحدث ثم ان الأمور دي اللي أنا بقولها والله يا باشمهندس فريد كانت واضحة من البداية لأن كان ليها مؤشرات.
طب احنا كشعب سيد الفاضل يعني احنا كشعب مش عايزين نغرق
ايوه
مش عايزين التخبط
وان شاء الله مش هحصل
ونقول احنا الشعب مثلا صعب السيطرة عليه سؤال محرج بقى لحضرتك يعني. الشعب ده او الشارع هل يساوي قوه سياسيه موجوده دلوقتي على الساحه؟ بعد ما ناخد الاتصال.
طيب اتفضل
اتفضلي يا فندم. استاذه ايمان اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
والله انا كنت عايزه اوصل رساله صغيره.
اتفضلي.
بالنسبه للقوه السياسيه اللي موجوده حاليا
ايوه
وخاصه الاخوان انا شايفه في الظرف الراهن وفي الظروف اللي بيتعرض لها الوطن دلوقتي لازم الاخوان تكون اكثر ذكاء. البيان اللي طلعته من حوالي يومين انا شايفه انها استعدت العسكري واستعدت المحكمه الدستوريه وللاسف القوى المدنيه واقفه ضدها فهي دلوقتي مين اللي معاها؟
تمام يا فندم سامعك. صحيح
يعني هو ده اللي انا كنت عايز اوصله لازم تكون ذكائها اكبر من كده شويه لازم تكون تلتحم تحاول تلتحم بالقوه الموجوده كلها علشان تقدر تشتغل.
طب
مش هينفع تشتغل لوحدها لازم تكون اكثر التحاما بالقوه الموجوده دلوقتي.
وزي انا اشكرك على اتصالك
حواليها بشويه تنازلات مفيش مشكله وان شاء الله المشروع الاسلامي هيتم باذن الله هو المشروع الاسلامي مشروع حضاري لكن مش هيجي بسرعه دي.
شكرا جزيلا استاذ ايمان طبش. اشكرك شكرا جزيلا لمداخلتك. معانا المهندس وائل اتفضل يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اهلا بحضرتك اتفضل.
هقول راي حضرتك في
في الثلاث عناصر اللي حضرتك قلتها
القوى العسكرية
الأول بتاع الإخوان والشعب والإعلام.
لا تاني لا لحظة فنة
الجماعة بتاعة الإخوان.
لا ثواني يا فندم, احنا اتكلمنا القوى العسكرية اثنين, قوة الشعب والشارع, قوة الإعلام تمام.
أيوة والإعلام والجماعة الإسلامية. بالنسبة للجماعة الإسلامية أو أو الشق الثالث أو اللي هو المجموعات الإسلامية أو أو التيار الإسلامي
تمام.
حضرتك بالنسبة لهم يعتبروا شقين, السلفي والإخوان. بالنسبة للإخوان الفترة اللي فاتت كانت بالنسبة لهم عصيبة, وهم شافوا مرار من أيام عبد الناصر لحد قبل الثورة من السجون والمعتقلات والبتاع وغيبوا وكلام زي كده, فدي أثرت عليهم تأثير شديد جدا في الـ في الـ في, الـ في الالتزام الديني, ابتدوا يتجهوا سياسيا أكتر. فالوضع السياسي عندهم أثر على الجانب الالتزامي. أما بالنسبة للسلفيين فخبرتهم السياسية أقل بكثير من الجماعة من جماعة الإخوان. أنا عم عاصر ده, أنا سني كبير, أنا دلوقتي في الستين.
طب أنا هستسمحك أستاذ مهندس وائل,
يعني عاصرت هذا وعاصرت هذا.
مهندس وائل أستسمحك بس دي أول نقطة, هاخد بس عمر وارجع تاني للنقطتين التانيين. خليك معايا على الخط أستاذ عمر. اتفضل أبو عمر. اتفضل أبو عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام ورحمة
الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام أبو عمر. اتفضل.
أنا دلوقتي عايز أعلق على حاجة لو سمحت.
اتفضل.
دلوقتي بالنسبة بالنسبة للقوة العسكرية وبالنسبة لقوة الشارع, أنا شايف إن قوة الشارع أقوى من القوة العسكرية.
طب ليه؟ إيه تفسيرك طيب؟
دلوقتي الوضع السياسي اللي الشعب شايفه, الوضع دوت وضع طبعا الشعب مش راضي عليه, لأن دلوقتي الشعب المصري الواحد يعني ايه الانسان العادي محتاج في الشارع متطلباته. دلوقتي الثوره دي جت شبه نكبه على الناس
تمام,
يعني الشعب ما شافش حاجه ولا من حزب النور ولا من حزب الاخوان المسلمين, ما شافش اي حاجه تبرر له ان 13 شهر ما فيش حاجه جديده في البلد.
ابو عمر
ايوه,
حضرتك شايف ان قوه الشارع هي اقوى قوه دلوقتي؟
ايوه اقوى قوه, لان الشارع دلوقتي لو خرج وقال ايوه
انا سامع حضرتك. خليك معايا لحظه بس, هرجع تاني بس مهندس وائل. مهندس وائل
ايوه فندم.
ابو عمر بيتكلم وبيقول ان قوه الشارع هي اقوى قوه دلوقتي سياسيه موجوده او في المشهد السياسي.
انا 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 مع حضرتك اسمح لي بس من الوقت يا بسيط. انا مع حضرتك كده لان انا معاصر الكلام ده وعايشه من زمان. قوه الاخوان كانت من بدايتها في المرشد العام بتاعها, وده كان الحمد الواسع عامل زي الاستاذ حاتم اسماعيل او الشيخ حاتم اسماعيل دلوقتي. نفس التشابه اللي هو الالتزام الديني والعمق السياسي والبساطه في الربط بين الاثنين.
طب اسمح لي تكلمني في قوه الاعلام لو سمحت. حصل الوقت ابو مهندس وائل بس لو سمحت. قوه الاعلام لو سمحت, يعني تعليقك على قوه الاعلام.
قوه الاعلام دلوقتي حضرتك كلها يعني هو الثلاث قوه, هو في قوة أخرى غير الثلاث قوة دول, في قوة أخرى.
تفضل قول.
اللي القوات المسلحة أو الـ أو الـ أو الـ أو, الـ أو المجلس الأعلى عامل لها ألف حساب, واللي هي متحكمة في الإعلام بتاعنا بالكامل عدا ما ربنا ما أكرمه وبعد عن هذا الكلام.
طب تفضل قولها لنا. طيب قول لنا إيه القوة الثانية؟
زي الناس وزي غلافه. القوة دي قوة خارجية. دي قوة خارجية بقى متمكنة في المصالح الغربية اللي هي مش عايزة تترك مصر على الإطلاق, إنها تخرج من موقعتها أو من قبضتها اللي هي هتبقى فيها خسارة شديدة ليها, وخصوصا إن هي عمالة تعمل توازنات في كل المنطقة, والنية إذا كانت فيه لضرب إيران فمش عايزة تكون مصر محيدة أو تكون مصر بعيدة عن هذا المجال, عايزة الوطأة والقوة اللي هي مهيمنة على مصر
تمام,
وتكون تحت إرادتها علشان برضو ما يبقاش فيه مقاومات عالية أو مقاومات شديدة في المنطقة. ففي توازنات معينة, فهذه القوة مسيطرة سيطرة مطلقة إلى الآن, وهي اللي بتعمل كل ثورات. الحكومة مغلوبة على أمرها والقوات المسلحة بتعاني لأنها مهددة بحاجات معينة الله أعلم بها, في حاجات في الخفاء احنا مش عارفينها لكن كلنا لمسها المواطن العادي لمسها.
تمام مهندس وائل،
والناس بتاعت مجلس الشعب دلوقتي بتشوف وبتعاني من هذا.
مهندس وائل انا اشكرك طبعا، وختمت كلام حضرتك بالقوة الخارجية. ارجع تاني بس عشان اقفل او اختم المداخلة بابو عمر. تمام ابو عمر؟
ايوه معي.
اديني تحليلك.
انا في رايي ان قوه الشارع اقوى، لان قوه الشارع هي اللي جابت الاخوان وهي اللي جابت حزب النور السلفيين للي هم فيه دلوقتي. لو ما كانش قوه الشارع قوه كبيره ما كانش ولا حزب الحريه والعداله ولا حزب النور بالاغلبيه انتخبوا في الانتخاب في البرلمان، وبقى البرلمان دوت نسبه كبيره اخوان ونسبة كبيرة إخوان، ورا منها نسبة كبيرة حزب نور يعني سلفيين. فقوة الشارع هي اللي جابت الإخوان وهي اللي جابت السلفيين أو حزب النور للمجلس الشعب. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الشعب دلوقتي عايز تطبيق شريعة. ما كانش حزب النور أو ما كانش الإخوان في الهدف نمرة واحد إن هو يكون في رئيس يحكم زي الشيخ حسن وإسماعيل، إن هو يحكم بشرع ربنا، يبقى الشارع ولا عايز الاخوان ولا عايز حزب النور. لان الاساس اللي خلى الشعب او الشارع هو اللي انتخب بالحريه والعداله، لان الاسلام هو الحل. اني الاسلام هو الحل، الاسلام بتطبيق شرع ربنا كما
ان شاء الله. شكرا ابو عمر، انا اشكرك شكرا جزيلا ابو عمر. والمهندس وائل على المداخله المزدوجه دي، مهندس وائل بيقول ان هو متخوف من القوى الخارجية. دي قوة احنا ما ذكرناش، ولكن هو من وجهة نظره ان في قوة خارجية. هنقول لكم ليه احنا قلنا ثلاث قوة في نهاية الحلقة من المحلل السياسي خالد غريب. اما ابو عمر بيقول ان اقوى قوة هي قوة الشارع، وهنعرف برضو ليه. انا طرحت سؤال على ضيف العزيز، ولكن انا هأجله، اسمح لي هطرحه الاول على السادة المشاهدين. قوة الشارع تساوي اي حزب من الاحزاب السياسية اللي موجودة في الشارع. هاخد ام عصام وارجع لحضرتك. ام عصام اتفضل يا فندم. ام عصام.
وعليكم السلام. عليكم السلام.
ازي حضرتك؟ وعليكم السلام.
انا عايزه بس اقول لحضرتك ان لازم الناس تفهم ان المشروع الاسلامي في الاخوان هو المشروع الاسلامي في النور، لان احنا اتربينا على كده بصراحه. كل المشكله الوقت، الاليات، الناس، المجتمع كله هو عاصر المشاكل كلها دلوقتي في مجلس الشعب. وتضامن الحريه والعداله لم المجتمعات الخارجيه او الناس اللي ضدنا ضد المشروع الاسلامي حست بالتكاتف ده وبالتكامل ده وصلت مجلس الشعب، لانهم كانوا متوقعين ان الحريه والعداله والنور هيقطعوا بعض في مجلس الشعب، وده اظن واضح للناس كلها. فلما لقوا في تكاتف وفي توافق على حاجات كتير في مجلس الشعب بين الحريه والعداله والنور، ابتدت هنا المشكله تكبر ويطلعوها للوزاره ويصدرها المجلس العسكري لمجلس الشعب. فارجوكم الناس كلها تفهم دي هي فعلا، والله احنا متربيين على كده في الاخوان. انت ايه المشروع الاسلامي ده؟ اساس يا ناس للحريه وللنور. بس عاوز الشعب زي ما قال اخونا عبد الله، الشارع دلوقتي
تمام.
هو اللي بيدوا الحل ان احنا نقف ورا الناس دي عشان المشروع الاسلامي يكمل، وان شاء الله عزم بعيد ان ربنا اللي بيدعمه يا ناس، مش الحريه والعداله ولا النور. معلش اسف بتكلم بسرعه عشان الرجل.
لا شكرا جزيلا يا عصام، متشكرين جدا. وطبعا كلام حضرتك او مداخلتك بتقول المشروع الاسلامي هو الحل. سؤال بقى بيطرح نفسه، عايزين نفهم، هو حزب النور والحريه والعداله هيتفقوا ولا حزب النور هيدعم فعلا دعم كامل لمرشح رئاسة بعينه، وبرضه نفس الكلام هينطبق على حرية والعدالة؟ دي تساؤلات في الشارع المصري اليومين دول. رأي حضرتك ايه بقى، وتعليقك الاول على الثلاث اتصالات. مهندس وائل بيتكلم في القوة الخارجية، وابو عمر بيتكلم ان قوة الشارع هي اللي لها الشرعية الحقيقية.
تمام.
هو ادينا تعليقك.
مداخلات قوية جدا الحقيقة بتاعت المهندس وائل وابو عمر، حتى الاخت اللي اسمها ايمان
والاخت ايمان
ام عصام. هو بالنسبة للقوى الخارجية، لا، هو أنا عايز أفرق ما بين حاجتين، موجهات القوة وأدوات القوة، يعني زي في مصطلح الإنجليش.
أنا اسمح لي، لا أنا اسمح لي تعليق بسيط، لأن القوى الخارجية دي جزء تاني إن شاء الله من عايزين نفهم.
أيوة، ما هي القوى الخارجية أمريكا وإسرائيل وإيران وكل التركيبة العالمية الآن دي أبقى موجهات لأدوات القوى الداخلية. القوى الداخلية دي المجلس العسكري، الشارع المصري، الإعلام. دول ما فيش قوة رابعة، لكن في موجهات لحتى من الداخل هنا. طب هو الشارع ملوش موجهات ليه؟ اللي هي الطيارات، الإخوان المسلمين شغال على الشارع، حزب النور شغال على الشارع، التيارات الليبرالية شغال على الشارع، التيارات القومية، دي كلها عبارة عن موجهات وليست، يعني الفرق ما بين مصطلح اكسبريشن سترينث وباور. سترينث دي قوة، يعني اللي هي الموجه العام للقوة، لكن باور اللي هي الأدوات بتاعت القوة نفسها.
عارف حضرتك بقى ليه أنا قلت ستوب عند كلمة القوة الخارجية؟ أمي اللي في البيت والناس البسيطة اللي في البيت هتقول لك هو مين وزير الداخليه وزير الخارجيه وزير الدفاع المسامات اللي برضه ما يعرفوش، يعرفوا الناس اللي هنا لو قلت له حزب النور هيعرفوا قدامه. عشان كده احنا اتكلمنا في القصه دي.
احسن
خلينا اخد الاستاذ علي وارجع لحضرتك. استاذ علي اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. وعليكم السلام ورحمه
الله. اهلا بحضرتك اتفضل.
اسمحوا لي اتداخل معكم.
اتفضل تمام على الهواء اتفضل.
ان شاء الله انا حاسس ان الاسلام في خير
ان شاء الله.
ابشروا خير والله، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ان شاء الله ابشر خير.
ان شاء الله ابشر اخي. شكرا جزيلا استاذ علي، بشرى كويسه برضه
طبعا. وهو فعلا الكلام صح.
ناخد استاذ عادل معانا. اتفضل استاذ عادل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل. وعليكم السلام. الحمد لله كله تمام. اتفضل.
بقول لحضرتك ايه؟
اتفضل.
انا اصلا كنت يعني في الاخوان وعارف يعني جماعه الاخوان المسلمين. المشكله عند جماعه الاخوان المسلمين قبل كده ان هم لما يعني كانوا يعني عايشين في الشارع يسلوا الشارع اسلامي وبعدين بعد كده نقدر نمسك الحكم ونخلي الدولة اسلامية. مسكوا جمال عبد الناصر قبل كده.
تمام.
وجمال عبد الناصر اصلا ما كانش بيحمل الهوية الاسلامية جيدا. فانا اخشى ان جماعة الاخوان المسلمين النهاردة تمر بنفس التجربة اللي هي مرت بيها بعد الشهيد حسن البنا وتؤكل زي ما بيقولوا كده ايه يوم اكل الايه الثور الابيض.
استاذ عادل
عاوز ان جماعه الاخوان المسلمين وحزب النور، جماعه الاخوان المسلمين وحزب النور لو اصلا ما تبنوش مرشح اسلامي وهو حاليا اللي موجود حاليا فضيله الشيخ حازم صلاح واسماعيل اللي هو حاليا لحد لان طبعا لسه الترشيحات ما لم تغلق يعني، ولكن هو المرشح اللي بيحمل المشروع الاسلامي.
استاذ عادل
انا بوجه من هنا كلامي الى حزب النور وحزب الحريه العداله، وانا اصلا كنت في الاخوان ودلوقتي بأحمل التوجه السلفي الحقيقي. اوكي بقى حضرتك.
طب انا عندي سؤال استاذ عادل اسمح لي بس.
هم لو ما
هو مستمعني استاذ عادل اسمح لي. إيه عمر حضرتك كم سنه؟
نعم
عمرك كم سنه؟
انا عندي 55 سنه.
55
55 سنه.
طيب
نعم.
من خلفيه حضرتك عن الاخوان زي ما حضرتك عملت مداخله دلوقتي، لو ابن حضرتك جالك بكره مثلا وقال لك يا بابا عايز اعرف هو ليه الاخوان او الحريه والعداله لحد دلوقتي ما دعموش مرشح اسلامي، اجابه مختصره وصريحه.
لان المشروع الاسلامي في الحقيقه مش واضح عندهم كويس جدا. واخد حضرتك ما هواش واضح عندهم جوده.
يعني دي اجابتك يعني
اصلا مرشح توافقي وهذا لا يخدم المشروع الاسلامي.
طيب شكرا جزيلا.
مرشح توافقي اللي هو يهدي كل التيارات.
تمام.
واخد بحضرتك ده لا يخدم المشروع الاسلامي، ولكن الان مجلس شورى العلماء وجميع التوجه في الشارع هو شايف ان الدكتور حازم صلاح اسماعيل هو الذي يحمل التوجه الاسلامي والمشروع الاسلامي وعنده خطط اقتصادية وخطط سياسية ومشروع متكامل، حتى النصارى عاوزين صلاح ابو اسماعيل.
شكرا جزيلا مرة تانية استاذ عادل. معايا مداخلتين تانيين، مين معانا؟ استاذ نبيل اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
وعليكم السلام.
اهلا وسهلا. السلام عليكم.
وعليكم السلام. سامعين حضرتك اتفضل.
لو سمحت يا فندم كنت عايز اتكلم في نقطة.
اتفضل.
هي اللي موقعة دلوقتي الاخوان بتعملها فخ وهم مش واخدين بالهم. مش واخدين بالهم من الموضوع. ان دلوقتي المجلس العسكري بيوقع الاخوان المسلمين في فخ عشان خاطر يسوق شورتهم في الشارع ويوضح للناس ان هو ده التيار الاسلامي اللي انتوا كنتوا عايزينه.
تمام.
هو مش عارف يتصرف ولا ياخد قرار مظبوط.
طب شكرا جزيلا استاذ نبيل. ام عبد الرحمن اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
ممكن حضرتك
اتفضلي. أيوة. تمام على الهواء.
اقول لحضرتك انا بس عايزه اوجه
ايوه انا بقول لحضرتك انا عايزه بس اوجه حاجه. انا طبعا البرنامج ده برنامج جميل جدا وشايفه ان في ناس كتيره دلوقتي او قاعدين بيستمعوا ليه. اوجه لهم بس حاجه واحده.
اتفضلي.
انتوا في حياتكم دي كلها جربتوا النظام الغلط وجربتوا كل حاجه غلط وجربتوا الفساد وجربتوا كل طرق النصب والاختلاسات في المصالح وفي كلها. ليه مش عايزين تجربوا الصح؟ ليه مش عايزين تجربوا الصح؟ مش كفايه فساد؟ مش كفايه دمار فينا وفي ولادنا؟ مش زعلانين الستات اللي ماشيه في الشوارع دي اللي مش لاقيه اللي مش لاقيه حد؟ المطلقات، ارامل، بنات جواز عرفي. مش زعلانين من الفساد ده كله؟ البنات اللي قاعده من غير جواز دي، الشباب اللي قاعد بايظ، السرقات، الحاجات دي كلها.
مع عبد الرحمن عندك حل طبعا. مع عبد الرحمن
شايفين الناس دي ما تمسكش او الناس
عندك حل؟ مع عبد الرحمن عندك حل؟
انا عندي حل. عندي حل. عندي حل. ادوا فرصة ان الناس دي تمسك. ادوا فرصة يا جماعة ان مجتمعنا يتغير.
مين الناس دول؟
انا ببقى
طيب.
ماشية في الشارع. نعم؟
مين الناس دول؟ يعني عايزين بس الكلام يكون
يعني
محدد.
الواحد بيبقى ماشي في الشارع نفسه ومون عينه كده اشوف بزعل على الزنات اللي ماشيه دي، بزعل على الفساد اللي منتشر. تصدق بالله انا كنت واقفه في طابور الانتخابات، راقصات واقفه في الطابور وفاسدين. انا بقول لها انت هتنتخبي مين؟ بسالها لقيت اللي بتقول لي الحريه والعداله، لقيت اللي بتقول لي، قلت لها طب ليه هتنتخبي الناس ديت مع ان انت حياتك هتتغير؟ او ان انت مثلا الناس دي يعني ايه تقول لي انا تعبت من الفساد، تعبت من اللي انا فيه، نفسي اعيش صح. الناس عايزه تعيش صح يا جماعه. الناس دي مش عايزه حاجه من حد، لا عايزه تاخد منكم فلوس ولا عايزه منكم حاجه، عايزاكم تمشوا في حياتكم صح. بناتنا دي تعيش بما يرضي الله. انت لما تكوني شاب مثلا بيفرق، او شاب يعني انت او واحده بتزني، لما هيتوصل لك الحياه كريمه، او انت الشاب اللي بتفرج ده يتوصل لك حياه كريمه ان انت ما تسرقش وان انت تعيش صح. ازعلانين ليه يا ناس من الناس دي؟ تمسك، جربوا الدين.
شكرا جزيلا. اشكركم عبد الرحمن، شكرا جزيلا. صوت حضرتك وصل. احنا دلوقتي انا يعني هسيب بس سؤالين عشان هنختم بس حلقتنا كده، تعليق وهنختم. ولكن من اتصالات المشاهدين دلوقتي ان الاخوان في مأزق.
ما هو انا عايز اتكلم في النقطه دي يعني لو سمحت لي بس.
لا اتفضل.
احنا عشان لا يفهم من هذه الحلقه ان احنا يعني ده يعتبر هجوم على فصيل معين وكذا، ابدا، هو ترشيد مسار، لان الشعب حسم خياراته هو المشروع الاسلامي. لكن احنا بنقول لقادتنا واهلنا من العمل ان الفرصه لسه يعني موجوده لترشيد المسار. يعني انا عايز اطرح تصور معين وشوف، انا عايز اخد رايك وحتى لو في وقت
بقى.
هو لو احنا عملنا التوافق الحقيقي وليس التوافق البهتان والزور، اللي هو التوافق اللي هو بمعنى توافق
الشعب هيرد على حاجه يقول لك انا ما بحبش التوافق.
لا ما بالظبط كده، انا عايز التوافق الحقيقي. اصل التوافق الاخر يعني ابعد الاسلام. التوافق ده معناها كده ابعد الاسلام جانبا، نحي لفظ الاسلام، نحي المشروع الاسلامي، هو ده التوافق.
مين
اللي عايز كده؟ انا عايز اقول التوافق ازاي يحدث، وانا بنادي بهذا الان حاليا دلوقتي، انه يجتمع كل من الشيخ حازم صلاح واسماعيل مع قيادات الاخوان المسلمين مع قيادات المجلس العسكري. انا بقول هذا هو ده التوافق الحقيقي. ليه؟ لان حازم صلاح واسماعيل انعكاس لرغبه جارفه ايدتها الاستقصاءات بتاعه الراي، ايدتها التوكيلات بتاعه الانتخابات، ايدها الاعلام الليبرالي. يعني فده التوافق، ودون يعني مصادره حقوق المرشحين الاخرين تحصل الانتخابات. لكن تخوفات واشاعات الغرب ولا غير الغرب ولا القوى الاخرى في انه ده خطر استراتيجي على مصر او ذاك متهور او كل الكلام اللي بيطلق ده وليس له اسس، يطرح على 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 الترابيزه هذا التوافق الحقيقي دون اخفال ولا مصادره حقوق طيار او فصيل او كذا او الى اخره. هو ده كلمه، معنى كلمه. طب مش امبارح اسمع في خبر في قناه من القنوات مخرج، خليني معلش، هو تعدى الحدود
وذكر القنوات،
فانا هذكر اسمه، المخرج خالد يوسف، يعني يكرر اكاذيب ويتحدث وكانه يعني رجل سياسي من الدرجه الاولى ويتهم بالاكاذيب. يعني حتى سبحان الله ربنا انطقه في قضيه هي لب القضيه اللي بيتحدث فيها حازم صلاح واسماعيل.
هو سياسي ولا فنان؟
لا ولا حاجه. هو
لا سياسي ولا فنان؟ ممكن يكون فنان
بس فنان مش بالمعنى بتاعنا، ده بالمعنى بتاع اي حد تاني.
لا لا هو يعني مفيش مشاكل.
ولكن
خليه في برنامجه ولقاءه اللي كان فيه.
هو احنا مش عايزين لان هو تطاول على الشيخ حسن صلاح اسماعيل وتطاول حتى على الاخوان المسلمين. فانا عايز ارجع لقضيه الاخوان. الاخوان الكره في ملعبهم الان يجب ان لا يعالجوا الخطا بخطا، واحنا معاهم ووراءهم ولن نتركهم. القضيه مش هيحصل فيه فتنه زي ما الناس فاهمه، لكن الفتنه لم تحدث، لكن الاستدراج، ترشيد المسار، اللحظه الفارقه، يعني سرعه التوافق الاستراتيجي في اتخاذ القرار في اللحظات الحاسمه، عدم الحرص والتحفظ الشديد وكسب الارض والاستراتيجيات القديمه، يعني يحصل فيه انطلاق. وبعدين قوه الشعب زي ما الاخ اللي بس عايز اختم بيها، الاخ وائل اللي اتحدث فيها ان الشعب اقوى. نعم الشعب اقوى، ولكن امتى، متى يكون الشعب اقوى؟ متى؟ ما احنا خليناه اضعف. انا قلت القوه دي متغيره، يعني بتنزل وبتطلع وبتتساوى.
احنا ممكن نوصل بينا الحل الفتره اللي جايه يكون الشعب ده حكم حقيقي.
بالضبط،
هو ده اللي هيحصل
طبعا. وهو ده اللي هيحصل. حسب صلاح اسماعيل على سبيل المثال،
طب تأييد او عدم تأييد لرئيس الجمهوريه القادم،
أيه.
ممكن بقى يحصل زعزعه مثلا في قوه الاحزاب اللي موجوده تحت قبه البرلمان.
لا ما هو
ده يعني ممكن نشوفه بعد كده. يعني احنا ممكن ننتقد حزب الحر العداله لعدم تأييده لبعض مرشحي الرئاسه.
احنا ممكن وانا عايز احلها للناس، يعني اخواني واهلي، احنا ننتقد الاشخاص لكن لا ننتقد المشروع، لان الاخر بيزايد على هذه القضيه. الاخر استخدم الاشخاص والاحزاب الاسلاميه كجسر للطعن والتقليل وطمس المشروع الاسلامي. فعايزين نبقى منتبهين لهذه القضايا. احنا ممكن ننتقد براحتنا طبعا، دي اشخاص، مش هنتخبك تاني، لكن هجيب واحد يعمل نفس الفكره.
في تساؤلات في الشارع ده بيقول لك مثلا العلماء اللي بكرره مره ثانيه دلوقتي،
طبعا دول قائد الامه،
ايدوا
طبعا
سي مثلا،
هي دي القضيه اللي
انتوا انتوا فين يلي بتلعبوا السياسة
بالضبط. اذا
عايزين نفهم
يا رجل ده انا لو كلمتك عن مرشح الرئاسة، يعني اهل الحل والعقد اللي بيتمثلوا في مجلس الشورى العلماء، وهم من هم هؤلاء العشرة، يعني واخد بالك، الشعب بكل طوائفه، المسيحيين بتوع الجنوب بتوع الصعيد ايدوا، الليبراليين
ايدوا، حتى ان في تمثيلات
عارف ينقص
للمسيحيين
لا ده لا بالعكس، ده تحليلهم رائع. الكنائس القبطيه في الجنوب في الصعيد تحليله بيقول لك ده راجل واضح على حسب صلاح اسماعيل. اذا ينقص هذا الرجل لو احنا في فنزويلا هوجو شافيز كنا شلناه على كتفنا ودخلناه القصر الرئاسي، لان هو دستوريا حاليا والله يعني يعتبر هو الرئيس. لكن اللي احنا عايزين نقوله ان التوافق الحقيقي ان انا مش استبعد ايديولوجيا شخص لمجرد تعرف شلون فريد حازم صلاح اسماعيل ده ان لم يكن اسلاميا لأصبح بطلا قوميا زي الأبطال التاريخيين.
تمام.
كانوا الليبراليين هم اللي شروا على أكتافهم. ثم إني يعني برضو عايز أدي ملحوظة لقضية اللغة الثورية اللي موجودة. جمال عبد الناصر مع فارق التشبيه وحد، مش موحد مصر فقط، وحد الأمة العربية بهذا الخطاب الثوري العالي. تمام. اللي هو بيصدروه وينكروه دلوقتي وعايزين يفضل خطابنا صوتنا واطي وأقل مطاطية من الآخر. لكن عايز اختم برضو، الاخوان المسلمين لازالت الكرة في ملعبهم، لازال الشعب اللي هو النهاردة اخذ قرار هو بيراهن على القوة رقم 2 مرة اخرى، ودي حاجة مفارقة عجيبة. الحزب الاغلبية في مجلس الشعب، وده يديلك احاء للمشهد، يعني بيهدد بانه حينزل مظاهرات واخد بالك لسحب الثقة من الحكومة. دي حاجة غريبة، لا في دستوريات، لا في دستور، لا في كذا، دي تدي انطباع غريب تاريخي. بقى اعضاء البرلمان اللي المفروض هو ياخد اللي انا انتخبته عشان ياخد قرار، هيحتاج للشارع وللتحرير عشان ياخد قرار خاص بالدولة. ده مسألة خطيرة جدا.
تمام، انا شايف ان لسه في كلام كتير في الموضوع ده
جدا،
ولسه لازم نتقابل برضو مع السادة المشاهدين. توعدنا ان شاء الله يكون في لقاء تاني باذن الله. شكرا لحضرتك،
ختمت
لقائنا. مهندس خالد غريب المحلل السياسي الرائع، واشكر حضراتكم طبعا كل السادة المشاهدين والمستمعين والسادة اللي اتصلوا بينا النهارده، شكرا جزيلا. في قلب الحدث من قناه الحكمه، تقطيع احداث ما يجري في مصر من زخم سياسي. عنواننا كان النهارده عايزين نفهم ايه اللي بيحصل في مصر والمشهد السياسي. دمتم في طاعه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.